بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد كان يأمل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الأمر الإلهي الذي جاء به جبرائيل في غدير خم أن تلتزم الأمة به حتى تبقى قوية تقود العالم إلى السعادة والازدهار، فلا ينتابها ضعف أبدا. فاتسعت شقة الخلاف وكثرت المذاهب والفرق داخل الكيان الإسلامي، وكل حزب بما لديهم فرحون، على رغم أن المنصفين يعرفون الحق ومع من كان ويكون. وهذه الرحلة المباركة للسيد محمد الموسوي المعروف بسلطان الواعظين الشيرازي هي جهد مخلص لهذا العالم الجليل من أجل نشر مناهج وسيرة أهل البيت النبوي الأطهار وحث أبناء الإسلام جميعاً على الاقتداء بأهل الذكر العظيم لكي ينالوا كرامة الدنيا وشفاعة الآخرة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
عرض تاريخي لمحاورات فكرية جرت قبل أكثر من 60 عاما في مدينة بيشاور الباكستانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سماحة السيد، علمت بأن قبر علي بن أبي طالب بقي سرا من أسرار بني هاشم، ولم يظهر إلا في خلافة هارون الرشيد، فما هو السبب في إخفاء قبره عن المسلمين مدة 150 عاما؟ وكيف
لما استشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ كان ذلك في زمن ازداد فيه طغيان بني أمية، فأوصى عليه السلام أن يدفن ليلا بلا علم من أحد، فلم يحضر دفنه إلا أولاده وخواص شيعته.
هذا ما قرأناه عن موضوع الدفن، فلم تأتي بجديد أيها السيد، ولكن ما سبب هذه الوصية؟ وما هو السر في الإصرار على إخفاء القبر؟
يا سيدي، حقا نحن لا نعلم السبب والحكمة وراء ذلك، ولكن ربما كان الإمام يعلم بحقد بني أمية وعدائهم لبني هاشم ولآل النبي خاصة، فغير بعيد أن ينبش القبر الشريف ويسيء إلى الجسد الطاهر.
هذا كلام غريب منك أيها الإمام، فكيف يمكن أن يتعدى على قبر مسلم بعد موته ودفنه مهما كان العداء وكانت البغضاء؟
ولكن ذلك ليس غريبا على بني أمية أيها العالم الجليل.
وما الذي فعله لكم بني أمية يا بني هاشم؟
يبدو أن السيد لم يقرأ التاريخ جيدا، وربما حجبت أخبارهم عنه.
ما أعرفه يا سيدي أنهم نشروا الإسلام في أصقاع الأرض، فدخلت أقوام كثيرة الإسلام كرها وطواعيا.
نحن نتحدث عن زمن شهادة أمير المؤمنين علي عليه السلام، أما علمت أن هذه العصبة الخبيثة والشجرة الملعونة في القرآن كم من أبواب الجور فتحوا، وكم من دم سفكوا، وأعراض هتكوا؟
لكنني لم أطلع على شيء مما تقوله أيها السيد.
ألم تقرأ ما كتبه علماؤكم كالمقريزي الشافعي في كتابه المشهور النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم؟ فهم لم يرحموا حياً ولم يحترموا ميتا من شيعة آل الرسول صلوات الله عليه وآله.
إنما هذه أحداث طواها الزمن وصارت في بطون التاريخ، وأعتقد أن إثارتها الآن لا تخدم وحدة المسلمين.
ولكن أفعالهم رسخت في التاريخ وبشكل مغاير للحقيقة تماما، فكانت سببا لاختلاف المسلمين وفرقتهم، وهذا ما تذكره كتبكم.
إذن فاذكر لنا شيئا مما تذكر أيها السيد لأكون على بينة من أمري.
ذكر المقريزي وغيره أن هشام بن عبد الملك أمر عامله على الكوفة يوسف بن عمر الثقفي بأن يقطع لسان الكميت ويهدم داره، ذلك لأنه تدح آل بيت رسول الله.
أرى أن الجوع قد أخذ من السادة الأجلاء ما أخذه، فأرجو أن تؤجلوا مناظرتكم مع السيد إلى ما بعد العشاء.
نعم أيها الإمام، وماذا بعد ذلك؟
سأذكر لك واحدة من جرائمهم التي يندى لها جبين الإنسانية. فقد كتب هشام إلى عامله على المدينة خالد بن عبد الملك بن الحارث أن يحبس بني هاشم ويمنعهم من السفر، وكان أن قام خالد بالتضييق على زيد بن الإمام زين العابدين عليه السلام وأسمعه ما يكره. فخرج زيد إلى الشام ليشكو خالدا إلى هشام، فأبى أن يأذن له، وأذن له أن ارجع إلى أرضك. فقال زيد: والله لا أرجع. فأذن له هشام ووضع جاسوسا يحصي عليه كلامه، وأمر جلساءه أن يضايقوا.
خرج زيد إلى الكوفة على الفور وحدث الناس بظلم الخليفة وعماله، فاجتمع إليه خلق كثير وبايعوه قائدا لهم لشجاعته.
معنى ذلك أنه جهز جيشا جرارا وخرج على إمام زمانه.
كلا، بل نهض ثائرا ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدفع عن نفسه وعن المؤمنين الظلم.
أكان كل هؤلاء من المظلومين ولم ينهض أحد منهم قبل ذلك؟
بلى، فقد طوحت شفرة الجلاد بالمئات من الرؤوس المؤمنة، لا لجرم اقترفوه، ولكنهم رفضوا ظلم آل أمية وجور عمالهم.
فماذا كان من أمر زيد أيها السيد؟
دارت معركة طاحنة بين زيد وأشياعه ويوسف الثقفي، وكادت الغلبة تكون لزيد وجيشه، فكان يقاتل ببسالة وشجاعة وهو يرتجز ويقول:
أذل الحياة وعز الممات، وكلا أراه طعاما وبيلا، فإن كان لابد من واحد فسيري إلى الموت سيرا جميلا.
فبينما هو يجالد الأعداء ويجاهدهم، جاءه سهم في جبهته فسقط شهيدا، ورثاه الحسن الكناني بأبيات من الشعر:
فلما تردى بالحمائل وانتهى، يصول بأطراف القنا الذوابل، تبينت الأعداء أن سنانه يطيل حنين الأمهات الثواكل، تبين فيه ميسم العز والتقى، وليدا يفدى بين أيدي القوابل.
نعم أيها الإمام، وماذا بعد ذلك؟
حمله ابنه يحيى مع عدد من أنصاره ودفنه في ساقية وأجرى عليه الماء كي لا يعلم بمدفنه أحد.
عجبا، ولما كل هذه الإجراءات الغريبة؟
لا تستغرب يا أخي، فقد تسرب الخبر إلى يوسف بن عمر فأمر بنبش القبر وأخرج الجسد الطاهر، ثم أمر بقطع رأسه الشريف وبعث به إلى الشام. أما الجسد فصلب في ساحة سوق الكوفة.
جسد مسلم يصلب أمام المسلمين، وفي السوق
بقي الجسد مصلوبا أكثر من 4 سنين. وكان الشاعر الأموي يفتخر بهذه الجريمة البشعة فيقول: صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم أر مهديا على الجذع يصلب.
ومتى أنزل الجسد من على جذع النخلة يا إمام؟
عندما تولى الوليد بن يزيد الخلافة بعد هشام كتب إلى عامله في الكوفة أن احرق جسد زيد بخشبته وذر رماده على شاطئ الفرات.
سيدنا الإمام، ألا نعود إلى قصة قبر الإمام علي كرم الله وجهه؟
إنما سقت هذه الحكاية لتعلموا مدى الحقد الذي كان يحتمل في صدور بني أمية تجاه بني هاشم. لذا أوصى الإمام أن يدفن سرا لا جهارا وليلا لا نهارا حتى عهد هارون.
وما الذي حصل في عهد هارون؟ وكيف تم الكشف عن القبر؟
خرج الرشيد يوما للقنص في وادي النجف ظهر الكوفة، حيث كان هناك آجام أصبحت أوكارا للحيوانات، وصادف أن رأى القناصة ظبية فأرسلوا إليها الصقور والكلاب، فلجأت الظبية إلى أكمة فاستجارت بها، وتراجعت الصقور والكلاب، فتعجب الرشيد من ذلك. وحصل ذلك 3 مرات، تهبط الظباء فتهاجمها الصقور، فتلجأ إلى الأكمة فتعود الصقور منكفئة عنها. أمر هارون أتباعه أن يهرعوا إلى تلك الناحية ليتبينوا الأمر، فوجدوا عند المكان شيخ من بني أسد، فجاءوا به إلى الرشيد. فقال هارون: أردت أن أسألك ما هذه الأكمة؟ فقال الشيخ: إن جعلت لي الأمان أخبرتك. فقال هارون: لك عهد الله وميثاقه ألا أهيج لك أو لا أؤذيك. فقال الشيخ: جئت مع أبي لزيارة هذه البقعة، فزرنا وصلينا، فسألت أبي عن هذا المكان. قال والدي: عندما تشرفت بزيارة هذه البقعة مع الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال: هذا قبر جدنا علي بن أبي طالب عليه السلام.
عذرا أيها الإمام، لكن قبر الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لم يكن في النجف ولا في الموضع الذي ينسب إليه، ذلك أن العلماء اختلفوا في موضعه، فمنهم من يقول أنه مدفون في قصر الإمارة،
ومنهم من يقول أنه دفن في جامع الكوفة،
وهناك من يقول أنه حمل إلى المدينة ودفن في البقيع.
وهناك في أفغانستان بالقرب من كابل قبر ينسب إليه.
وما سند هذه الروايات؟
يقال أن جسد مولانا الإمام علي كرم الله وجهه وضع في صندوق وحمل على بعير وساروا به نحو الحجاز، فاعترضهم قطاع الطرق فسرقوا الصندوق ظنا منهم أن فيه أموالا، ولما فتحوا الصندوق وجدوا جسد الإمام فساروا به نحو المكان الذي ينسب إليه في أفغانستان ودفنوا.
معذرة شيخنا الجليل، فهذا الخبر مضحك جدا، فرب مشهور لا أصل له وهو إلى الأسطورة أقرب.
إذن يا سيدي، ممن نأخذ حقيقة قبر الإمام علي كرم الله وجهه؟
الحقيقة يا سيدي ليست بخافية، فقد أوصى الإمام ولده الحسن عليهما السلام أن اصنعوا 4 قبور في 4 مواضع، في مسجد الكوفة وفي الرحبة وفي الغري وفي دار جعدة بن هبيرة.
إذن هذا هو مصداق الاختلاف في مكان قبر الإمام.
إن الخبر الصحيح هو ما أجمع عليه علماء الشيعة، لأن مصدره أبناء علي عليه السلام، وهو المكان الذي ندعو الناس إليه للزيارة في النجف الأشرف.
لقد نورتنا أيها الإمام بالكثير مما كنا نجهله، أو التبس علينا لاختلاف مصادره.
إنما أردت أن تعرفوا أن الماء من منبعه أكثر عذوبة ونقاء من تفرعات جدوله.
لقد مضى كثير من الليل، فلو تسمحون أن نؤجل الكلام إلى الليلة التالية.
على الرحب والسعة، ورافقتكم السلامة.
لمزيد من التفاصيل يمكن قراءة الكتاب القيم ليالي بشاور، تأليف سلطان الواعظين السيد محمد الموسوي طابثراه، تعريب وتحقيق وتعليق السيد حسين الموسوي، الطبعة الأولى العربية من الصفحة 60 إلى الصفحة 70 تحت العناوين التالية: لماذا دفن الإمام علي عليه السلام سرا؟ شهادة زيد بن علي عليه السلام، شهادة يحيى بن زيد، سر وصية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، اكتشاف قبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
لأي استفسار أو تعليق يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي lbs@azahra.tv.
بسام له علم يرف ولا قوام. بني المختار سادات البرايا على الإسلام بعدكم السلام. فما الإسلام بعدكم بسام له علم يرف ولا قوام. أيجبر كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام. وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام. أيجبر كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام. وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام. لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قوته ازدحام. عليكم أفضل الصلوات تقرأ من الرحمن من سجم الغمام. لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قوته ازدحام. عليكم أفضل الصلوات تقرأ من الرحمن من سجم الغمام. وفي بشار تجد الجواب لكل سؤال ما يزح الظلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته. لاحظتم الحلقة الثالثة من مسلسل ليالي بيشاور، وهو كما رأيتم مسلسل حواري يستعرض بعض الأفكار المختلف عليها وبهدوء تام للاستفادة لتوضيح الحقيقة. في هذه الحلقة، الحلقة الثالثة، كانت هناك ملاحظات لابد لنا للتوقف عندها. من جملة هذه الملاحظات مسألة النبش، نبش القبور وإخفاء القبور. دار الحديث عن قبر سيدنا ومولانا أمير المؤمنين في النجف في العراق، وأنه هل هو هذا قبر الإمام بحق؟ قال بعضهم أن قبر علي بن أبي طالب في أفغانستان، وقال بعضهم شيئا آخر. نعم، لما توفي أمير المؤمنين أوصى عليه الصلاة والسلام بإخفاء قبره، لهذا صنعوا 4 جنائز ووجهوها إلى جهات مختلفة، حتى يخفوا قبره، وبالفعل أخفوا قبره. ولكننا اليوم نعلم أن قبر الإمام عليه الصلاة والسلام في ظهر الكوفة في مدينة النجف. هذا القبر يزار منذ أكثر من 1000 عام. كيف عرفنا وكيف علمنا؟ أولا، قبل أن نتطرق إلى كيفية حصولنا العلم والمعرفة بقبر الإمام بتحديد موقع مرقد الإمام أمير المؤمنين، أريد أن أقول كلمة مهمة ينبغي أن يعرفها المسلمون، كل المسلمين في كل مكان. إن أعداء أهل البيت بنو أمية وغيرهم، بنو أمية وعمالهم، هؤلاء كان دأبهم نبش القبور. لقد أخفى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قبر فاطمة الزهراء بوصية منها. في وصيتها قالت: يا أبا الحسن، وعف موضع قبري، اجعل موضع قبري لا يعرفه أحد. ونفذ علي بن أبي طالب هذه الوصية وأخفى موضع قبرها. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأنها كانت تعلم أن أعداءها وأعداء أهل البيت ربما يتعرضون إلى قبرها بالنبش وإخراج جثتها. فلو كان رجلا، لو كان الميت رجلا وينبش قبره وتستخرج جثته، ربما يكون ذلك أهون مما لو كانت امرأة، بنت رسول الله، عرض رسول الله، ينبش قبرها وتخرج جثتها ويخرج جثمانها الطاهر. أوصت بإخفاء قبرها، وأمير المؤمنين أوصى بإخفاء قبره. ربما تسألني، ربما يسأل سائل: من الذي نبشوا قبره؟ من الذي أخرجوا جثمانه؟ أقول: نبشوا قبر زيد بن علي، زيد بن الإمام علي بن الحسين، دفنه أصحابه في الكوفة وكانوا يخشون أن ينبش قبره وتخرج جثته، لهذا فكروا فيما يصنعون، كيف يخفوا موضع قبره. فأوقفوا الماء في وسط نهر، في وسط ساقية، أوقفوا الماء ودفنوه في وسط هذا النهر ثم أجروا الماء عليه. ومع ذلك لما أتى عمال بني أمية وتحكموا في مصائر الناس في الكوفة، أخذوا يضربون هذا ويعذبون ذاك حتى علموا بموضع قبر زيد، فأوقفوا الماء ونبشوا قبره وأخرجوا جثمانه وصلبوه على جذع نخلة، قطعوا رأسه، بعثوا برأسه إلى الخليفة الأموي، إلى هشام بن عبد الملك في الشام، وصلبوا جثمان زيد وبقي مصلوبا لأربع سنوات. 4 سنوات بقيت جثمان، جثة زيد بن علي الشهيد الثائر الطاهر ابن الإمام زين العابدين، بقيت جثته مصلوبة على جذع نخلة في الكوفة. ثم أتعرفون ماذا فعلوا به بعد ذلك؟ بعد 4 سنوات من الصلب، صلب الجثمان، كتب الوالي الأموي إلى الخليفة الأموي في الشام، كتب له إن هذا المصلوب، إن زيدا المصلوب صار الناس يتبركون به وبجذع النخلة، صاروا يشمون منه رائحة المسك والعنبر، جاءت الفاختة، وهو نوع من الطير، جاءت الفاختة فعشعشت على عورته لتغطي عورته. فكان عمال بنو أمية يأتون إلى عش هذا الطير فيزيحوه ويزيلوه ليكشفوا عورته، فنزلت بطنه على عورته، كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يستر عليه، وبنو أمية يريدون أن يفضحوه ويعتدوا عليه. هل رأيتم في تاريخ البشر من يصنع هذا؟ يصلب ميتا 4 سنوات؟ ليس هذا مما أدعي أيها الإخوة وأيتها الأخوات. راجعوا كتاب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأموي الملقب بالإصفهاني، أبي الفرج صاحب كتاب الأغاني، وهو من أحفاد آخر خليفة أموي مروان بن محمد الحمار. أبو الفرج من صلبه، من ذريته، وهو أموي النسب، عربي أصيل، إنما سكن إصفهان 40 عاما لاستحصال العلم للدراسة فلقب بالإصفهاني. أبو الفرج عنده كتاب اسمه مقاتل الطالبيين، راجعوا كتابه، اقرأوا عن أحوال زيد لتعرفوا حقيقة ما أقول. وهو أموي، أبو الفرج أموي وليس شيعيا ولا علويا. صلبوا، أخرجوا جثمانه وصلبوا جثته، وبقي ثم بعد ذلك تعرفون ماذا فعلوا به؟ كتب الوالي إلى الخليفة أن الناس صاروا يسلمون على زيد، يتبركون به، يبكون عليه. فكتب الخليفة إلى الوالي، كتب له: انظر عجل أهل العراق، يسمي زيد وجثمان زيد، زيد الطاهر، زيد بن الإمام، زين العابدين، زيد الهاشمي العلوي الطاهر الكريم، يسميه عجل أهل العراق. يقول: أنزل عجل أهل العراق وأشعل فيه النار، احرقه وذر رماده. وقد فعل، احتشدوا في حفل عظيم، أنزل الجثمان الطاهر، أشعلوا فيه النار، وركبوا زورق ونزلوا إلى الماء، إلى النهر، إلى نهر الفرات، وذروا رماده في الهواء لئلا يبقى لزيد أثر، لئلا يكون له قبر يزار. هذا ما فعلوه بزيد. بل أعظم من هذا، اقرأوا التاريخ أيها الأخوة وأيتها الأخوات، من لم يصدق كلامي فليقرأ التاريخ بنفسه. لقد نبشوا قبر الحسين الإمام الشهيد، الإمام السبط أبي عبد الله الحسين، نبشوا قبره في عهد المتوكل العباسي، نبشوا قبر الحسين 18 مرة، هدموا قبره، هدموا البناء على القبر 18 مرة، وفي بعض المرات نبشوا القبر وظهرت الجثة. ولولا إرادة الله لأخرجوا جثمان أبي عبد الله الحسين. راجعوا كتاب مقاتل الطالبيين حتى يتبين لكم صدق ما أقول. هؤلاء كانت هذه عادتهم، هذا ديدنهم، هذا دأبهم، يخرجون جثث الطاهرين، ينبشون قبورهم. ولهذا أوصى أمير المؤمنين بإخفاء قبره، وأوصت الزهراء بإخفاء قبرها. الآن كيف عرفنا؟ لما أخفي قبر الإمام سلام الله عليه، لا شك أن بعض أهله وشيعته، بعض أهله وبعض شيعته كانوا يعرفون موضع القبر، لم يكن خافيا على الجميع. فهذا علي بن الحسين زين العابدين حفيد الإمام أمير المؤمنين يأتي إلى الكوفة ومعه أبو حمزة الثمالي، ويذهب إلى زيارة قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه. والإمام الصادق والإمام الباقر والأئمة من أهل البيت زاروا قبر جدهم، دلوا عليه. بل هارون الرشيد زار قبر الإمام سلام الله عليه، وعلم الناس بعد ذلك موضع القبر وزاروه، وأصفق اتفق المسلمون والمؤمنون والعلماء والصالحون ومن قبلهم الأئمة الطاهرون من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اتفقت كلمتهم على أن قبر الإمام هذا هو موقعه الصحيح في النجف في ظهر الكوفة. نسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.